حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة ظهر يومنا هذا الاثنين 28 من شهر الله رمضان لعام 42 و400 ألف هجرية، وفي مسجدنا هذا مسجد التوحيد بمدينة تريم حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وفي تفسير سورة البقرة من المختصر في التفسير وقفنا على قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى من بين الصلوات وهي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين. فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة، فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون من النور والهدى. وهذا في أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال ما دام وأنك تعقل وعقلك معك ووعيك معك، فتصلي على الحالة التي أنت عليها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى أي حال تستطيع أن تصلي فصلي. هذه الصلاة ما تترك أبدا ولا تترك في أي حال ما دام أنك في وعيك وفي عقلك، فصلي على الحالة التي أنت عليها. ولو كنت لا تستطيع ستر عورتك صلي على الحالة التي أنت عليها. لا تستطيع أن تستقبل القبلة لعذر لظرف لمرض كما سمعتم في هذه الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا كان هناك عدو سيداهمكم تخافون منه أو نحوه من سبع مفترس أو نار ملتهبة حارقة محرقة أو سيل أو فيضانات أو زلازل، ولم تستطع أن تستقبل القبلة وتؤديها بشروطها، ولم تتمكن من إزالة الحدث وتخاف خروج وقت الصلاة وأنت بغير صلاة، صلي على الحال التي أنت عليها. ولو إلى غير القبلة، ما تستطيع أن تتوضأ لعذر قام بك مثل هذه الأعذار أو أمراض أو أسقام أو أوجاع أو نحوها، صل على الحالة التي أنت عليها. على أي حال ما دام أنك في وعيك فصل على الحالة التي أنت عليها. الأمراض في المستشفيات، صل على الحالة التي أنت عليها ما دمت في وعيك. قد يأتي إنسان يقول العملية مثلا بعد الظهر مع أذان الظهر، ويمكن ما يخرج من العملية إلا بعد العصر، يعني المغرب بعد خروج وقت المغرب، فنقول له صل الظهر والعصر جمعا ثم تدخل العملية. لو كانت العملية قبل الظهر وما سيخرج إلا بعد العصر ما يستطيع يصلي الظهر، يصلي الظهر متى ما أفاق بعد العملية، فإن أفاق في وقت العصر صلى الظهر والعصر، وإن أفاق في وقت المغرب صلى الظهر والعصر والمغرب إن لم يخشى خروج وقت المغرب، فإن خشية خروج وقت الحاضرة تجعلك تقدمها على الفائتة. أنت في وقت صلاة المغرب وتخشى خروج المغرب وعليك الظهر والعصر، بأيهما تبدأ؟ تبدأ بالمغرب لأنها حاضرة، ثم تصلي الظهر والعصر، فائتة ترتبها والحاضرة تقدمها على الفائتة. فالمهم عباد الله، الصلاة لا تترك إلا إذا فقد الوعي. إذا فقد الوعي ما عاد يصلي وليس عليه صلاة، أما إذا كان بوعيه فإنه لا يترك الصلاة على أي حالة كان عليها، على خلاف الفرائض الأخرى مثلا الصيام، الصيام إذا مرض يتركه ويفطر بنهار رمضان، فإن كان مرضه مرتفع أو يرتفع بعد حين قضى أياما أخر، وإن كان مرضه مزمنا ولا يرجى له بر ولا شفاء من هذا المرض أفطر في نهار رمضان وأطعم بدل الإفطار بدل الصيام، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. فإن لم يستطع الإطعام فما عليه شيء، أفطر لعذره ولا شيء عليه، لأن مرضه مزمن أو الكبير العاجز، وما تقدم معنا من أعذار الفطر في نهار رمضان. وهكذا الحج إذا لم يكن عنده قدرة بدنية ومالية فلا حج عليه لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كانت عنده قدرة مالية وحصل العجز البدني فإنه ينيب عن نفسه من يحج عنه لعجزه ببدنه عن الحج واستطاعته بماله. وهكذا الزكاة على أصناف مخصوصة في أوقات مخصوصة وفي أموال مخصوصة إلى أصناف مخصوصة من الناس، أما الصلاة فلا تؤدى على أي حال ما دام أن وعيك معك وعقلك معك وأنت تعقل الصلاة كلها فتصلي على الحالة التي أنت عليها. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي الذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنى والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يعني ثبتت العدة عليها أربعة أشهر وعشرا، لكن يبقى هذا من باب الإحسان أن زوجها يوصي لها بالمتاع الحسن والكسوة والسكنة، فلا يأتي الورثة بعد انتهاء العدة ويضر بهذه المرأة، تخرج من بيت مورثهم ما لها إلا نصيبها ونحو ذلك. فالله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فإذا استطاع الورثة أن يتركوها ويمهلوها حتى تجد لها مأوى أو تجد لها سكن في حدود المعروف وفي حدود الشرع فإن ذلك من باب الإحسان لها وعلى ما حصل بينها وبين مورثهم من العشرة بالمعروف، وأيضا وفاء للميت وإكراما له في عدم الإضرار بهذه المرأة التي مات عنها. وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. إذا طلق الرجل زوجته في حياته فأعطاها شيء من المتاع فإن ذلك فيه خير، وهذا في الطلاق البائن، في الطلاق البائن، أما الطلقة الأولى والثانية وهذا في الطلاق البائن، أما في الطلقة الأولى والثانية فإنها لا تزال في حكم الزوجة، لا تخرج من بيتها، وإن طلقها زوجها الطلقة الأولى لا تخرج، ولا الطلقة الثانية لا تخرج من بيتها، لا تخرج من بيتها حتى تنتهي عدتها، لأن الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في عدة الطلاق الرجعي، فهي في حكم الزوجة، يجوز لها أن تتزين تظهر على هذا الزوج الذي طلقها طلاقا رجعيا لأنها في حكم الزوجة، وإن حصل موت لأحدهما في هذه العدة فإنه يرث أحدهما الآخر. فإذا كان هذا في الطلاق الرجعي لا تخرج من بيتها، لا تفارق البيت، قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، جودها في بيتها وقربها من زوجها لعل الله عز وجل يقذف في قلب ذلك الزوج الرحمة والشفقة فيراجعها بأي طريقة ووسيلة من وسائل مراجعة الزوجة المطلقة رجعيا. فكيف إذا حصل خصومة ومشاكل يعني بينهما سوء تفاهم؟ الأولى والأحرى والأقدر أن تظل في بيتها وأن لا تخرج على أتفى سبب أو على أي مشكلة حصلت، كبرت هذه المشكلة أو صغرت. إذا كان في الطلاق لا تخرج من البيت وقد طلقها لكنه هذا طلاق رجعي فإنها لا تخرج من البيت، فكيف بالمشاكل التي هي دون الطلاق، والتي دائما الطلاق يكون سببا لهذه المشاكل، أو تكون هذه المشاكل أو أن هذه المشاكل، فكيف بهذه المشاكل التي هي سبب للطلاق، هذه المشاكل هي سبب للطلاق، فهذه المشاكل أولى وأجدر أنه إذا حصل بين الزوجين مشكلة أن الزوج يخرج من البيت مؤقتا حتى فهذا الزوجة ويهدأ هو ثم يرجع إلى بيته، وأن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج مباشرة إلى بيت أهلها أو تقول له وديني إلى بيت أهلي ونحو ذلك مما يحصل عند الزوجات، تجلس في بيتها. كما قلنا الطلاق الرجعي لا يجعل المرأة تخرج من بيتها حتى تنتهي عدتها أو وجودها في بيتها في مفسدة، مثلا تخرب في البيت كما قال الله عز وجل لا يخرجن من بيوتي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة هنا ليس فاحشة أخلاقية وليست فاحشة عرض، وإنما فاحشة معاملات، أصبحت مثلا تكسر في البيت، تخرب في البيت، تتلف أشياء في البيت، فهذا تخرجها إلى بيت أهلها، لأن بقاها سيؤدي إلى مفاسد عظيمة، وقد ربما يقسي القلوب أكثر وأكثر على بعضها البعض. وأن المرأة إذا حصل شيء فيما بينها وبين زوجها فتحصر هذه المشكلة فيما بينها وبين زوجها، لا تدخل الأولاد ولا البيت وما في البيت ولا الأهل ولا الجيران ولا يسمع بهما أحد، حتى يجعل الله عز وجل لهما فرجا ومخرجا، وإن يريد إصلاحا يعني يحصل تراضي فيما بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب ويعلم الإرادات ويعلم النوايا. وعلى كل فالأمور تحتاج إلى صبر وإلى سعة صدر وغير ذلك من دماثة الأخلاق. ثم قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له كثيرا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أي ألم يبلغ علمك أيها النبي، ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. معنى هذه الآية أنه لا حذر من القدر، إذا كان هناك قدر فإن القدر سيأتي ولا تستطيع أن تنجو منه، لأنك مخلوق على قدر الله، خلقك ووجودك في هذه الحياة كان على تقدير الله سبحانه وتعالى، فلولا أن الله عز وجل أراد أن تكون في هذه الحياة لما كنت أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لم يكن شيئا مذكورا فكان شيئا مذكورا، هذا بقدر، عدمه كان بقدر وخلقه كان بقدر وحياته بقدر وما تأتيه من الأحداث والمصائب بقدر، فلا يفر الإنسان بقدره، فلا يفر الإنسان من قدره، لكن يعمل بالأسباب الشرعية. فهؤلاء الطائفة من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أمة عظيمة كانت بنو إسرائيل، أمة كثيرة متكاثرة العدد، ثم الله عز وجل كيف أنقص عددهم وعدتهم وأنقص قدرهم، ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لما خالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى،
وإلا فقد كانوا أكثر الناس في هذه الأرض، ثم الآن صاروا إلى القلة والذلة. فقال الله: ألم ترى أيها النبي ولم يبلغ علمك هؤلاء الناس وحالهم وخبرهم لما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يخشون الموت؟ قال لهم الله: موتوا، أنتم تفرون من الموت، الموت يأتي، ما أحد يفر من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لكن لا تلقي بيدك إلى التهلكة ولا تهلك نفسك وتقول: إن قدر الله علي أن أموت فأنا سأموت. تعمل أسباب السلامة والوقاية والحفظ، وترعى نفسك وتحفظ نفسك، تدفع عن نفسك الشرور والآفات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الطاعون: إنه رجس وشهادة للمؤمن، رجس على الكافر وشهادة للمؤمن، فإذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، لا تخرجوا منها، نسوا في مكانكم حتى يقدر الله عز وجل ما يشاء. وإذا وقع بأرض وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليها، إذا عرفت أن هذه الأرض موبوءة وهذه البلاد موبوءة فلا تذهب إليها، وذا بتقدير الله عز وجل. لما حصل الطاعون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يريد أن يقدم الشام، فمنهم من أمره بالتوكل، ومنهم من أمره أو أشار عليه بالرجوع، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا بلاء ووباء، فلا تقدم، لا تدخل هذه البلاد. فأخبره عبد الرحمن بهذا الحديث، عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال: إذا نرجع. فقاله أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ترجع؟ يعني قد وصلت، ترجع فرارا من الموت أو من المرض؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا قدر الله، وقد قدر الله عز وجل علينا أن نترك هذا الأمر وأن لا نقدم عليه. مسألة ليست مغالبة، والوباء والبلاء مثل النار، مثل النار، النار إذا ما وجدت شيء أمامها تنطفئ، وإذا وجدت شيء أمامها تبقى مشتعلة وملتهبة. فالمؤمن يتجنب البلاء والوباء ويحترز وينتبه لنفسه، يحافظ على صحته وسلامته بالوسائل المتاحة لديه، ويعلم أنه لا نجاة مما قدر الله عز وجل عليه. فبنو إسرائيل كان فيهم هذا الأمر، خرجوا فرارا من الموت، فقال لهم الله: موتوا، ماتهم الله ثم أحياهم، ليعلمهم أنه لا مفر مما يقدره الله سبحانه وتعالى عليهم، ولم يكن خروجهم لسبب شرعي، وإنما هكذا لأنهم من أشد الناس وحرصا على هذه الحياة. قال الله: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أمر الله عز وجل بالقتال في سبيله، القتال الشرعي لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عليم محيط قدير على خلقه في كل مكان وفي كل حين. ثم رغب الله عز وجل في الصدقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في هذه الآيات الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من الحال. المطلوب أن تحافظ على صلاتك تامة، فإن شق عليك أن تتم الصلاة فصلي بما يتيسر لك كما تقدم. رحمة الله بعباده ظاهرة، فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها، بين الحدود وبين الفضائل لتؤتى، وبين الرذائل لتجتنب، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وفصل في الشؤون الخاصة والعامة حتى في مسائل الطلاق والحيض والعدة والرضاع الذي سمعتموها ومرت معنا، فصل في الحدود حد القاتل والسارق والزاني وغير ذلك من هذه الحدود، ونظم المعاملات بين الناس ومسألة الدين وغير الدين، وأتى بالأخبار والقصص والأمثال عن الأمم الغابرة والسابقة، كل ذلك مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق، ويبتلي آخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة. فالغنى بقدر الله، ما هو بالذكاء، والفقر بقدر الله، لا هو بسبب البلادة ولا بسبب الغباء، هذا بتقدير وهذا بتقدير. والغنى ليس بالنشاط ولا بأن هذا يفعل ويصنع، والفقر ليس بسبب الكسل، لكن نحن مأمورون مع القضاء والقدر أن نعمل بالأسباب. إن تيسر لك أسباب السعي فخذها، وإن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أين ستخلق سبب لتعيش به أو لترزق به نفسك؟ فالأمور لله سبحانه وتعالى، ويبقى معك الرضا بما قدر الله، ودعاء الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنك ما تخاف وتحذر، فكل هذا بما أيضا قدره الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.